أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كتابنا الجديد إن شاء الله دروس في علوم القرآن تأليف حسين جوان أراسته. هذا الكتاب أول ما صدر المؤلف يقول ما كنت أنا أتوقع أنه سينال إعجاب الكثير من الدارسين والمناهج الحوزوية والأكاديمية. ففي السنة الأولى أصور من صدوره جعلوا منهج. أول ما صدر السنة الأولى طبعا الأولى جعلوا منهج، يعني خذوا المناهج الأكاديمية وجعلوا منهج فيه. ويقول بعد أنا ما شفت هالقد صار اهتمام به، حاولت أنه أعيد النظر فيه، أحققه، أنقحه، أزيد بفت كذا بعض المطالب، وخرج بهذه الحلة الجديدة. يذكر المؤلف مقدمة منها إن شاء الله ندخل في الباب الأول في نظرة العامة. يتناول هذه المقدمة حول القرآن الكريم وأهمية القرآن الكريم، ثم يتناول كيف بدأ التأليف وتقسيم التأليف في علوم القرآن الكريم. المقدمة الأولى يقول أن الكتاب كتاب هداية للبشر، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويعتبر القرآن الكريم، إحنا صراحة نتكلم إن شاء الله هكذا خلاصة المطلب، ثم بعد ذلك ندخل في شو اسمه، لأنه عادة تعابيره مو مغلقة، يعني ما بيها شيء، مطالب ما مغلقة، فنحاول نفك يعني أسمى يريد أن يقوله نأتي به ثم بعد ذلك نطبق. فيقول بعد أن كان القرآن الكريم هو أوثق المصادر الإسلامية، أوثق مصدر، إحنا عندنا مصادر للكشف عن مراد الله كثيرة، صحيح؟ يا هي كثيرة يعني قصدي لا أكثر من واحد، هي الكتب، هي الأدلة الأربعة، هي هاي الكاشفة عن مراد الله تبارك وتعالى، صحيح؟ وهي الحجة، أوثق هذه المصادر لمعرفة مراد الله من الإنسان هو القرآن الكريم. وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه الثقل الأكبر، الثقل الأكبر، أكبر بمعنى شنو أكبر؟ يعني في الحجم، يعني شنو؟
المضمون،
في الحجة، في المضمون، في الحجة والمضمون، حتى أن السنة اللي هي قول وفعل النبي صلى الله عليه وآله جعلت الميزان في قول يعني قبول خبرهم وعدم قبول خبرهم هو العرض على الكتاب. قال ما جاءكم منا حديثان متعارضان فعرضوهما على كتاب الله، فما وافقه فخذوه وما خالفه فهو زخرف لم نقله فاضربوا به عرض الجدار، حسب هذه التعابير كده. فإذا حتى السنة جعلت المصدر الأوثق في كشف مرادات الله تبارك وتعالى هو القرآن الكريم. واضح هذا إن شاء الله. يقول ومن هذه المقدمة ترى المسلمين كيف اهتموا اهتماما بالغا عجيبا، الصحابة في شيء عجيب يعني اهتمامهم كان في القرآن الكريم، حتى أن النبي أما أمير المؤمنين عليه السلام يصف الصحابة يقول كنا إذا دخلنا المسجد نسمع لهم دوي كدوي النحل. هشام هاي من طب جامع الهندي وتسمح تصوت، هكذا كانوا يتدارسون القرآن. يقول وبسبب اهتمامهم بالقرآن نشأت الحضارة الإسلامية العريقة. إنما نشأت الحضارة الإسلامية العريقة لأنهم اهتموا بأصل الحضارة الإسلامية وهو القرآن الكريم، فاهتمامهم بالقرآن الكريم أدى إلى أن تكون عندنا الأمة الإسلامية أمة عريقة ينظر لها الآن بالبنان. يعني حتى الآن الغرب يصرحون أنه لا نستحي أن نتعلم من رسول الإسلام، يصرحون. كتب كتاب أحدهم أعظم 100 شخصية في الإسلام مسيحي رجل هو، وكتب أول أعظم شخصية هو محمد صلى الله عليه وآله. يقول كيف استطاع أن يحول أناس من همج قاتلون لبناتهم لكذا أفعال الشنيعة عجيبة، يعني حولهم إلى أناس مؤمنين أتقياء، أناس بمعنى الكلمة، يعني أغاذار والمغداد وكذا، حتى أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يعدونه من هذا الجانب يعني. ورسول الله صلى الله عليه وآله مهمته هو بيان القرآن الكريم، فما فعله القرآن الكريم في ذاك يعني الزمان شيء عجيب. ثم يقول: لكن الانحطاط الذي نراه الآن لمستوى المسلمين بالمقايسة مع الشعوب الأخرى
متدني
سببه
تخلف عن القرآن.
أي هو هذا الابتعاد عن القرآن الكريم. الابتعاد عن القرآن الكريم هو الذي جعله، وإلا القرآن الكريم يدعو إلى العلم. وبمن الآن تطورت الناس الشعوب بالعلم، والقرآن يدعو إلى العلم. من استوى يوما ومن كان أمسه أفضل من يومه، هذا الدعوة الإسلام هي الدعوة القرآنية. فهو
ملعون.
من كان أمسه أفضل من يومه، شو تريد بعد أكثر من هذا في الدعوة إلى العلم وكذا؟ زين شيخنا فقط في 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 من هذا في من فقط في الشريعة يعني فقط في الأحكام؟ لا، مطلقا العلم محبوب على أي حال. يقول: هو إلى أن جاءت الثورة الإسلامية، وواضع عن هذا وقع فعله صحيح يعني وكلامه صحيح، إلى أن جاءت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، واهتم أيما اهتمام في القرآن الكريم، وأوصى الحوزات العلمية في الاهتمام بالقرآن الكريم، بل كان يؤنبهم كثيرا على عدم الاهتمام بالقرآن الكريم. وكان رحمة الله عليه يأتي إلى قم يعني ويتكلم عن في أهمية، يعقد محاضرة كاملة في المحاضرة اللي راح يلقيها الإمام الخميني رحمة الله عليه، وإذا هي تطلع حول أهمية القرآن في الحوزة ولا بد من الاهتمام بالحوزة. وتدري بعد الجمهورية الإسلامية هي متمثلة في رأي الإمام خميني رحمة الله عليه آنذاك، السيد الخامنئي الآن الله يحفظه، فكل ما يصدر منه من كذا بسرعة مباشرة يصير يعني تجمعات وصير لقاءات، كنا نطبق ما يقوله. من ذاك الوقت طبقوا مؤسسات وكذا، وصارت بعد إيران من المهتمين يعني، وهذا واقع صحيح. وله الإمام خميني رحمة الله عليه له يعني كلام كثير جدا في الاهتمام في القرآن الكريم. زين، نعم.
السلام
عليكم. السلام، أحسنتم، جزاك الله خير. الله يحمد لكم. جنب. فعلينا الآن يا أخوان، إحنا عندنا مقدمة الآن شبه أن تكون يقينية ما يناقش بها أحد من عندنا الآن. شنو؟ الآن أكو شبهات وظلمات في الكشف عن الحقيقة ولا؟ الآن أكو أو لا؟ يا أخوان، فقط في قضية المهدوية 22 فرقة منحرفة الآن فعلا موجودة، مو تقديرا، فقط في القضية المهدوية فقط 22 فرقة فعلا، بس هاي الجهة يعني. من جهة أخرى ما شاء الله طبعا هي اللي تعتبر جزء من الدين يعني بها كذا. يقول: فإذا كان كذلك بهذه يعني أصبحنا بالابتعاد عن القرآن الكريم، ولم نجعل القرآن ك أس أفكارنا، أساس أفكارنا لابد أن يكون القرآن الكريم. يقول: لما ابتعدنا أصبحنا في موج المتناطم للشبهات، ما عندي أساس أنا أقدر أعتمد عليه. يقول: فعلينا الآن أن نلتمس ونعتمد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يقول: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم. فعليكم بما سبحان الله، شيء عجيب يعني. فهو الشافع المشفع والماحل المصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وإلى آخر الحديث. فيقول المؤلف، يقول: آن الأوان إلى الرجوع إلى القرآن الكريم والاهتمام به دراسة وتدريسا وتطبيقا. ثم ندخل في المقدمة الثانية، هي حول بداية التأليف لعنوفة مقدمة المؤلف. أولا: أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن أوثق مصدر للمعارف الإسلامية ومعجزة الرسول الخالدة، وهو الكتاب السماوي الوحيد الذي بقى محفوظا من التحريف. هذا سبب أوثقيته، هي هذه. أولا هو من الله تبارك وتعالى، وثانيا بقى محفوظا من التحريف، ويعجز الناس عن الإتيان حتى بسورة قصيرة مثله. القرآن كله نور، قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو ضمان لسعادة الإنسان ومصدر لهدايته، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن الذي يخرج من الظلمات إلى النور بنص القرآن الكريم هو القرآن. أنزلناه إليك لتخرج يعني بسببه الناس من الظلمات إلى النور، وهذا هو ما يستشهد فيه قول الرسول صلى الله عليه وآله إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، هو هذا مضمون يعني مضمون الحديث موجود في هذه الآية، وحقيقة ساطعة منزلة من الله. قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق
نزل
ونزلت معه ضمانة الحفاظ عليه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفيه بيان لجميع الأوامر والنواهي والمعضلات. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وللقرآن مكان رفيع حتى أن الله تعالى وصفه بالقرآن العظيم صحيح، وأكد لرسوله ثقله. والمدهش في الأمر أن هذه الشجرة الطيبة مع خفاء عمقها، شجرة طيبة يعني هاي خف أنها شجرة عظيمة شجرة ثقيلة يعني القرآن الكريم، مع خفاء عمقها فهي أجمل الحديث يعني مع ما يحمل من معاني دقيقة ومعاني سامية هو أحسن الحديث من ناحية البيان. الله نزل أحسن الحديث، وهو جميل إلى درجة أن قراءته المتتالية لا تقلل من حلاوته وجاذبيته، وهذا الشيء من إعجاز القرآن يعتبر له، يعتبر من إعجاز القرآن هذا أن القرآن الكريم وإن كررته مئات آلاف المرات يبقى حلوا على السماع على الذهن وطريا وكأنك لم تسمعه إلا الآن، هاي من عجائب القرآن. كل شيء تسمعه كل شيء تتكرر عليه تمله إلا القرآن الكريم، وهذا نص موجود في كلام أمير المؤمنين عليه السلام على سفمه الله في نهج البلاغة، يذكر هذه الخصيصة من خصائص القرآن الكريم كون هو يعني ما مضمونه لا يمله قارئوه أو سامعوه، هكذا مضمون زين. وله القدرة على أن يحمل الإنسان المادي إلى عالم من المعنوية والخلود ويرسم له معالم حياته حياة طيبة. وفي ظل هذه الأمانة المقدسة وفي ضوء التمسك بما ورد في القرآن الكريم من أحكام وتعليمات، استطاع المجتمع الإسلامي أن يبسط سيطرته على نصف العالم في مدة وجيزة. زيادة المدة
وجيزة
وجيزة زيادة المدة
80 سنة
شنو
عفوا
23 سنة 23 سنة استمر النبي صلى الله عليه وآله في تبليغ القرآن الكريم وجيزة جدا. استطاع المجتمع الإسلامي أن يبسط سيطرته على نصف العالم في مدة وجيزة ويخلق عصرا ذهبيا للحضارة البشرية في ذلك العصر، وبفضل وجود القرآن غدا تاريخ الحضارة الإسلامية من أعظم وأفخر مراحل تاريخ الحضارة البشرية. وطالما بقى هذا المشعل الوهاج ينير طريق المجتمع الإسلامي كانت السيادة والقوة والعظمة والشوكة وكل القيم الإنسانية النبيلة بيد المسلمين، مهما كانوا محافظين على القرآن بدت القوة والشوكة والعظمة بيدهم. ولكن منذ أن أزيح القرآن رويدا رويدا من ساحة حياة المسلمين انحدرت نحو الأفول أيضا عزتهم وعظمتهم وقوتهم. ولا شك في أن السبب الأساسي لانحطاط المسلمين وتخلفهم يعود إلى إعراضهم عن القرآن الكريم. ولو كان هذا الكتاب العظيم وهذا الكنز الثمين بيد أعدائنا لانتفعوا منه غاية الانتفاع، والآن ينتفعون منه طبعا، هم ينتفعون من نهج البلاغة ويجعلونه كمنهج لهم يعني، فكيف لا
يستخدمون
على أي حال. من المؤسف احنا نخلي في الشقمه كمان السياره حفاظ على السياره، من المؤسف ان معرفه المسلمين وحتى الكثير من المتعلمين بالقران ضحله. واقع سيد الخميني الى كلام يعني ثقيل على القلب لكنه لعله صحيح، في احد المحاضرات له عندما كان في قم ايضا اجتمع بهم وتكلم مع سيد خامنئي عفوا، فقال لهم نحن في ثقافتنا الحوزوية، عبارة ثقيلة بس يعني لعله صحيح، قال نحن في ثقافتنا الحوزوية وصلت إلى عدم الاهتمام بالقرآن أنه بالإمكان لأحدنا أن يكون مجتهدا وهو لا يحسن قراءة القرآن. واقعنا سلام كاتبين شرط من شروط الاجتهاد أن يكون كاتبين ما كاتبين، يقول هكذا وصل بنا عدم الاهتمام بالقرآن الكريم، بل إن بعضهم نعم زين. ومن المؤسف أن معرفة المسلمين وحتى الكثير من المتعلمين بالقرآن ضحلة ووعيهم به ضئيل، ولم يتبوأ القرآن مكانته اللائقة به في المجتمعات الإسلامية. ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية العظيمة بزعامة الإمام الخميني قدس سره الذي يعتبر معلما ومفسرا كبيرا للقرآن الكريم، وقد عقد تفسيره حتى إلى الناس العوام، سورة الفاتحة اللي تخرج حتى على الفضائيات موجودة يعني إلى الناس العوام بالحسينية اللي كانت في جنب بيته، يعني عقد تفسيرا إلى الناس العوام وفسر لهم سورة الفاتحة. أراد أن ينزل التفسير حتى إلى مستوى الناس، إلى الناس أن يفهموا التفسير، أن يطلعوا على التفسير وليس فقط في الحوزات العلمية. نعم، اكتسب القرآن إشراقة جديدة وبدأت وتيرة التوجه نحوه ونحو معارفه تأخذ طابعا شموليا بين عامة المسلمين وخاصة طبقة الشباب. وفي العالم اليوم الذي يعيش حالة من الاضطراب، حيث نسيت القيم في ضم ما يثيره طلاب الدنيا من ضجيج وصخب إعلامي مسموم، تكشف الخواء المعنوي، تكشف مو بالكسر الشد يعني بالكسر الفتح، تكشف الخواء المعنوي فراغ يعني الخواء يعني فراغ، تكشف الخواء المعنوي أكثر من أي وقت آخر، ووفر موجبات التذمر والتمرد على نمط الحياة الحالية الباهتة والجامدة والخالية من أي روح. ومن هنا نشعر نحن المسلمون أكثر من أي وقت آخر بضرورة تحكيم ثقافة الوحي في صلب حياتنا الفردية والاجتماعية والسياسية. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، ماحل يعني شاهد، وشاهد مصدق أو مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. يعني من جعل أمامه يعني شنو من جعله؟ يعني من جعل أحكامه هي أحكاما قرآنية أكيدا سيقوده إلى الجنة، قطعا سيقوده إلى الجنة. ومن جعله خلفه، شلون جعل خلفه؟
ما يطبقه
لا يطبقه ساقه إلى النار أكيد، لأنه وما بعد الهدى إلا الضلال، ماكو، والقرآن هو الهدى، ومن جعل الهدى خلفه هو في ضلال أكيد، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وله ظهر وبطن، هذه النقاط يعني أكفت محذوف من الكلام، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكم إلى آخره. ثانيا، مقدمة الثانية التي يعقدها المؤلف هي فائدة التطرق إلى علوم القرآن الكريم. ما هي الفائدة؟ بالله وياي رفع عروسكم شوي بدوان بدوان، شو صورون شنو الفائدة؟ كل واحد اللي عنده فائدة مثلا،
فائدة في القرآن الكريم،
فائدة دراسة علوم القرآن الكريم،
فهم القرآن، النص القرآن،
في النص، في فهم النص القرآن، وأعمق أكثر بعد،
تنزل زيادة بعد معرفة المحكم المتشابه.
إيه هو هذا، هو هذا شو نشيد فيدنا، هذه هي هاي مباحث علم القرآن، شيد فيدنا لها دخل في فهم القرآن
نفسه،
هي لها دخل في فهم القرآن نفسه من خلال هذه، لأن هذه مطالب يتوقف عليها القرآن على المؤسسين. بعد يا أخوان، في مطالب القرآن الكريم يمكن أن يراد على الشبهات التي تطرح على القرآن الكريم. أحد الشبه التي يطرح المسيحيون الآن أن القرآن محرف، وتحريف القرآن وعدم تحريفه مبحث في علوم القرآن. وكذلك في المحكم والمتشابه، أن القرآن الكريم لم يكن مرادا لله تبارك وتعالى أن يبينه للناس. لماذا؟ لأنه جعل فيه المتشابهات، بل أن الأخباريين أحد أدلتهم على أن القرآن الكريم ظواهره ليست بحجة هو هذا لوجود المتشابه. الله ما يريد كان يخاطبنا إحنا، ولا لو كان يريد يخاطبنا إحنا ما جعل في كلامه متشابهات ولا أحد الجسم على ياهل يرد عليها، يرد عليها مبحث المحكم والمتشابه. وكذلك التناقض الموجود في القرآن الكريم، فإن آية تقول كذا ثم تأتي آية تعارضها بجسم الناسخ والمنسوخ يحل هذه المشكلة، وكذلك المطلق والمقيد والعام والخاص. إذن الفائدة الأولى من علوم القرآن أنها تكون مقدمة لفهم القرآن. يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام في كتاب ذاك اللي درسته اسمه تمهيد، مختصر تمهيد علوم القرآن، كتاب صغير هذا التمهيد في علم القرآن المجلدين اختصر طالب محمد هادي معرفة رحمة الله عليه ودرس في مدرسة فنون الحجة. يذكر هذه الرواية في الاستدلال على أهمية المطالب مطالب علوم القرآن. أن الإمام الصادق عليه السلام سأل أحدهم رآه يفسر القرآن فقال بما تفسر القرآن؟ فقال حسب اللغة وكذا. قال عندك المحكم والمتشابه؟ قال لا. قال عندك العام والخاص؟ قال لا. قال عندك المحكم المطلق والمقيد؟ قال لا. أسباب النزول كذا. الإمام قال إذن هلكت وأهلكت. أكبر دليل على أنه هاي المباحث كلها نبحثها فيما فالذي لا يدخل فالذي يدخل تفسير القرآن من دون مباحث علوم القرآن هلك وأهلك. فلكي ندخل في للتفسير علينا أن تكون هذه المقدمات ثابتة في أذهاننا ولنا رأي فيها. ما هو المحكم المتشابه؟ 25 رأي في المحكم المتشابه. 25 رأي. شنو معنى المحكم؟ شنو معنى المتشابه؟ خوته بالنتيجة لما توصل إلى آية محكمة، ها؟ والقرآن الكريم يصرح على أنه يجب عليك أن ترجع الآيات المتشابهة إلى المحكمة. يكون أنت عندك شنو معنى المتشابه وتعرف شنو معنى المحكم من ناحية الكبرى ومن ناحية الصغرى. صغرى يعني شنو؟ وين الآية المحكمة وين الآية المتشابهة؟ فإذا القاعدة الأولى من بحث علوم القرآن هو لأنها تعتبر مدخل ضروري لفهم القرآن الكريم، وثانيا لأنها يمكن أن نستفيد منها في الرد على شبهات القرآن الكريم. زين، هذه مقدمة. الثاني يقول كيف بدأ، كيف التفت المسلمون إلى إلى علوم القرآن؟ كيف التفت المسلمون إلى أهمية مبحث علوم القرآن؟ يقول القرآن علوم القرآن بدأت وأول ما بدأت تحت مواضيع خاصة. لم يكن علوم القرآن كبحث خاص، يعني كعلم له موضوعه ومحموله ومسائله، وإنما بدأ في موضوعات. فقد كتب الصحابة في الإعجاز، إعجاز القرآن اللي هو موضوع من موضوعات علوم القرآن، وكتب بعضهم في الناسخ والمنسوخ، وكتب بعضهم قولي في أسباب النزول، وكتب بعضهم في كذا وكذا. جيد. فأول ما بدأ قولي علوم القرآن بدأ أبحاث
ثم جمعات.
جيد، هذا أول ما بدأ. ثم جاءت مرحلة أخرى من قولي من علوم القرآن، جاءت مرحلة جمع هذه الأبحاث ولو بعضها، يعني فما كان يبحث فقط إعجاز القرآن، يبحث إعجاز القرآن وسبب النزول والمحكم والمتشابه في كتاب واحد. أخذت تدخل هذه العلوم اللي هي متفرقة تجمع في مبحث واحد. جيد. ثم جاءنا العصر الذهبي، فإنه أخذت تجمع كل هذه العلوم تحت موضوع ومسائل خاصة سميت بمن؟ بعلوم القرآن. يا هي علوم القرآن، إذن علوم القرآن هي العلوم التي تبحث إن شاء الله عفوها تعريفها، يعني عفوها تعريفها سيجين. فالمهم أول ما بدأ في أبحاث علوم القرآن يعني متجزئة، ثم بعد ذلك أخذ يبحث في الجملة يعني الأغلب، ثم بعد ذلك جاءنا التأليف الكلي لعلوم القرآن، لكل مباحث علوم القرآن. ثم أشار إلى نقطة الرابعة جدا مهمة، أن علوم القرآن لأنها أصبحت مدخل مهم جدا للتفسير القرآن، أصبح المفسرون لا يدخلون في تفاسيرهم إلا أن يضعوا هذه المقدمات. أمس كنت أطلع حول المقدمات اللي ذكرها الطاهر بن عاشور، محمد بن طاهر بن عاشور أحد أبناء العمة، بس هو رجل تفسيره جدا محترم وقيم، جعل هناك 10 مقدمات اللي هي من صميم علوم القرآن. أن التفسير علم، أسباب النزول جيد، المحكم والمتشابه، الإعجاز القرآني، أدوات فهم النص وكذا. إذن يجعلهن حتى أن بعضهم عزنهن، يعني خلان قال هذه مقدمات يمكن أن نجعلها من علوم القرآن، ونزل كتاب مطبوع سموه علوم القرآن عند الطاهر بن عاشور. من جاءتنا هذه المقدمات؟
عند كتابة
من كتابة التفاسير. فيقول وإذن بدأ وكذا، يمكن أن نقول أن نشوء علوم القرآن بدأ من مقدمات تفسير القرآن الكريم. وذاك قلت لك سيد أخوي بشع على هذا المنهج، من يريد يدخل التفسير هذا تفسيرك على حال تفاسير أخرى. ما هو منهجك في تفسير القرآن الكريم؟ ما هي أدواتك للتفسير القرآن؟ هل القرآن تقول أنه محرف أو ليس محرف؟ لأن هذه كلها يا أخوان دخيلة في فهم النص. وكتب لنا الكتاب القيم كتابه رحمة الله عليه، كتاب البياني في تفسير القرآن الكريم. واضح هي مراحل أربعة اللي مر بها علوم القرآن. ثانيا، يتوقف الفهم الصحيح للقرآن الكريم على مقدمات ولعلوم القرآن، كما سنبين لاحقا تأثير مباشر أو غير مباشر في كيفية فهم القرآن وتفسيره. وقد حظيت هذه العلوم منذ القدم باهتمام الباحثين في حفظ القرآن باعتبارها مقدمة لتفسيره. ثم أنه تقسم المؤلفات في مجال علوم القرآن بشكل عام إلى أربعة أقسام. أولا، المؤلفات التي كتبت، أخوان هاي المقدمة كلش مهمة، يعني من البداية للنهاية كلش مهمة، كون يعني كون تنحفظ يعني. نعم، المؤلفات التي كتبت في علم معين من علوم القرآن، علم معين من علوم القرآن. إحنا إن شاء الله نجي هسه ليش قال هو علوم، ليش ما قال علم القرآن، ليش قال علوم؟ لأن هو عبارة عن جمع لعلوم متعددة، علم الناسخ والمنسوخ، علم الخاص والعام، علم المطلق والمقيد، علم المحكم والمتشابه، جمعت صارت علوم. فأول ما بدأ التأليف بعلم علما، هكذا في علوم القرآن. نعم، المؤلفات التي كتبت في علم معين من علوم القرآن، كعلم القراءات وعلم إعجاز القرآن وعلم عدم تحريف القرآن وعلم المحكم المتشابه والناسخ المنسوخ وما شابه ذلك. إذن أول ما بدأ علم القرآن، علوم القرآن بمن؟ بالتأليف بعلوم جزئية منه. الثاني، الكتب التي تناولت بشكل انتقائي مجموعة من موضوعات علوم القرآن، فظل يبحث علوم القرآن مع إعجاز القرآن مع أسباب النزول مع المحكم المتشابه، ظل يبحث خمسة أبحاث ستة أبحاث معا، جيد هكذا. ثم جاءت المرحلة الثالثة، الكتب التي تضم تقريبا كل أو جل مباحث علوم القرآن، اللي هو هذا العصر الذهبي لعلوم القرآن، أخذها إن شاء الله يجينا وين يعني يهو اللي كتبها. زين، المرحلة الرابعة هي التفاسير التي جاءت في مقدمتها مباحث علوم القرآن الكريم، واضح هذا إن شاء الله. فزين، وهو يقول بالهامش اللي كتاب اللي قلت لكم عليه مهم، بفضل همة مركز فرهنج، شو هذا أي فرهنج، ومعارف القرآن التابع إلى مكتب الإعلام الإسلامي في قم، تم طبع مجموعة مباحث علوم القرآن من 55 كتابا تفسيريا من كتب السنة والشيعة في ثلاث مجلدات تحت عنوان علوم القرآن عند المفسرين. حاولوا تشترون هذا الكتاب، يعني كلش لطيف، كلش لطيف هذا الكتاب. زين، على أي حال، جاء تدوين هذا الكتاب دروس في علوم القرآن بهدف عرض البحوث. راح يبين يعني كيف ألف هذا الكتاب، كيف اهتم بهذا الكتاب. هاي ساعة خطأ الوقت يمكن. نعم، جاء تدوين هذا الكتاب دروس في علوم القرآن بهدف عرض البحوث الأساسية والمهمة في علوم القرآن، لكن هذه هي المهمة في الكتاب أخوان، على شكل نص تعليمي. هذا هي فائدة الكتاب، ولا أنا المكتب تأمي سطلع على علوم القرآن، ما شاء الله يد مشتري أنا كتب علوم القرآن، يعني كتب كلش كثيرة، بس خاصية هذا الكتاب واهتمام المدارس والحوزات به أنه جعل نصا تعليميا، يعني جعل لأجل أن يدرس. أما باقي الكتب الأخرى لا، جعلت هكذا لكي يطلع عليها الآخر، ولذلك هو جعل أهداف، هسه راح نشوف، قسمها الأبواب، والأبواب إلى فصول، والفصل إلى مباحث، إلى مطالب ومباحث، وجعل في بداية أكو عندك أهداف تعليمية يكون الطالب يعني يطلع عليها، وجعل في آخر مبحث خلاصة على ما إن شاء الله نطلع. كل هذا لأن غرضه هو أن يجعل الكتاب كنص تعليمي. وقد وقع عليه الاختيار من قبل المراكز الحوزوية وأساتذة الجامعات منذ البداية، وجعل مادة دراسية، واختير بعد سنة من طبعته الأولى كواحد من الكتب المختارة لعام 1377 أي هجري شمسي من قبل معاونية البحوث في الحوزة العلمية بقم. نقرأ على هاي القم، يعني أدنى الترتيب بها شوي، يعني الكتب المناهج كنا عندهم فد مقر خاص يهتم في أنه أي الكتب صالحة للتدريس وأي الكتب غير صالحة للتدريس، فكل تأليف يطلع ينتظروا له يدخل تحت هذه اللجنة ويدرسونه ويختبرونه وكذا، إذا شافوا فيه فد يعني ملاحظات يعطون هاي ملاحظات للمؤلف، يقول يا بذني العارجنيان حتى نقر أن كتابك هذا يدرس في المدارس والحافظات، هكذا شيء لطيف الآن على يحاول. وكان الاستقبال الواسع الذي لقيه هذا الكتاب من قبل الباحثين في حفظ علوم القرآن بشكل فائق التوقعات،
ودفع المؤلف بعد طباعة بعد طبعات متعددة إلى المبادرة إلى إعادة النظر في هذا النص الدراسي شكلا ومضمونا. ولا شك في أن هذه الخطوة المتواضعة في الساحة القدسية للقرآن الكريم تتطلب همة عالية ليتسنى لنا لها الاقتراب من غايتها خطوة بعد خطوة بفضل معونة ذوي النظر ومن خلال توجيهاتهم وتبيان ما فيه من نواقص. يقول أنا جزاكم الله خير إذا تبينوا لي فد بعض النواقص اللي موجودة في الكتاب تكتب يعني وتعرض على المؤلف. شلون الآن نعرض عن المؤلف؟ شلون الآن نعرض عن المؤلف؟ كتاب السنة يجعلون الرابط لعنوانه يعني مثلا هذا الرابط يخليه كتب هنا في الكتاب إذا عندك أي كلام. أوش شلون أنا أتواصل هكذا أنا عارفك تعرفني. فالملتفتين أبناء العامة ملتفتين إنه يجعلون الرابط لو فيسبوك أو قولي يعني هذا شو اسمه معروف شو اسمه هذا لا مو جامعة من الجامعة هذه طبعته
يقدروني
وصل إيه والله إذا وصل واحد الواحد شو اسمه هذا تويتر 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 هذا الظاهر معروف عند السعودية إنه هو يعني
دول خليج بسرعة
كلهم إيه يعني أشوفهم يكتبون بس فقط عنوانهم على تويتر ما يكتبون في فيسبوك أو كذا على أي حال. زين ثالثا يعني ثالثا هاي المقدمة الثالثة اللي عقدها المؤلف في هذا النص الدراسي نصب الاهتمام على الأمور التالية. يقول لك كنت تهتم بهذه الأمور لأن هو الكتاب أصلا يهتم بهذا الأمور. أولا الدقة في اختيار الموضوعات وترتيب كل واحد منها على الآخر بأسلوب منطقي ومنظم. يقول ما قدمت بحث على بحث خليت الأبحاث متسلسلة مترابطة منطقيا مبوبة توبيب يعني جيد. ثانيا الاستناد جهد المستطاع إلى المصادر الأولية ما اعتمدت على مثلا هذه معرفة رجل مؤلف ومعروف في علوم القرآن كذا يقول أنا ما خليته هو مصدر هذا يسمونه مرجع. المصدر هو الأس المعلومة الأولى بس القرآن يعتبر مرجع أو مصدر مصدر إنه أس المعلومات الإسلامية جيد. فمحمد هذه معرفة رحمة الله عليه رغم ما عنده من اهتمام بار كذا في علوم القرآن يقول يعني الظاهر هو هكذا مقصوده لا تعتبر كتبه ك يعني مصادر وإنما رجعت إلى المصادر الأولية. تدرون يا هي المصادر الأولية مصادر الأولية لا لعلوم القرآن الكريم عندنا مصادر أولية إن شاء الله نأخذها لما سيأتينا في الدرس المقبل مثلا الإتقان في علوم القرآن للسيوطي كتاب هو هذا بعد العجيب اللي يعتبرونه البرهان في علوم القرآن
الزركشي
البرهان للزرقاني ذاك الثاني اسمه المناهل للزركشي مو
البرهان
في علم القرآن الزركشي المناهل ذاك للزرقاني المناهل في علم القرآن أيضا هم أيضا مجلدين هاي تعتبر من الكتب يعني المهمة في علوم القرآن الكريم على أي حال. ثالثا الاستنارة بالبحوث الجديدة في علوم القرآن وآراء ذوي النظر البحوث الجديدة يقول أيضا أنا اهتميت بها. ورابعا الإشارة إلى الأهداف المنشودة في كل باب
تصب البحوث الجديدة تفسير الموضوع
إيه في علم القرآن لا هي الأبحاث الجديدة تدري التطور يعني الإعجاز في القرآن الكريم بعد الآن أنا عندي يمكن مجلدين أو ثلاثة فقط في الإعجاز في القرآن الكريم فقط في يعني عفوا مو ثلاث مجلدات يعني قصدي مجلدات متفرقة في الإعجاز في القرآن الكريم يعني صار علم لوحده بعد ظلوا يكتبوا له المهم على حال العام والخاص وكذا غير هذه. فيقول الأبحاث الجديدة اللي طرأت في علوم القرآن أنا أيضا تناولتها في كتابي. رابعا الإشارة إلى الأهداف المنشودة في كل باب. شنو الهدف من دراسة هذه مثلا المحكم المتشابه مثلا شنو الهدف من عنده؟ يقول أنا قلت لك من البداية أقول لك ترى الأهداف المنشودة من هذا الدرس أن تطلع على كذا على كذا على كذا على ما سيأتي هو إن شاء الله في بداية الدرس الأول. يقول إنما جعلت ذاك لتسليط أنظار الباحثين في علوم القرآن عليها. خامسا ذكر المصادر المهمة في بداية كل باب. يعني أنا مو راح أدخل مباحث هاي المعلومات منين جبتها؟ هاي المصادر المهمة اللي اعتمدت عليه في هذه المبادئ. أما أيضا شيء لطيف خاف أنت لك خلق تريد تراجع أكثر وهي هاي المصادر أنا اعتمدت عليه في هذه المعلومات. ستة عرض خلاصة الموضوع لموضوعات كل فصل في نهايته بعد ما ينتهي من فصل جيد يقول وخلاصته 5-6-10 نقاط حسب يعني طول الفصل. سبعة طرح أسئلة في قسمي الأسئلة المتعلقة بالنص والبحث خارج النص في نهاية كل فصل. أكو أسئلة متعلقة بالنص
نشاطية
وأكو أسئلة نشاطية خارج عن النص. يقول لك والله روح أنت دور لي عن هذه جواب لهذه الأسئلة. ثامنا تقديم بعض الموضوعات والمعلومات المفيدة تحت عنوان
المطالعة
للمطالعة يقول لك أكو في بعض العناوين مهمة هاي عليك أن تطلع عليها. وتاسعا اجتناب ذكر الآراء والأقوال المتعارضة ونقضها وإبرامها إلا في الحالات الضرورية. ما دخل في السجالات العلمية وإن قلت وكذا إشكالات يقول أعرض عنها إلا في الأمور المهمة. هذه هي المقدمة. ثم نأتي إن شاء الله غدا في الباب الأول نظرة عامة، سيتطرق في النظرة العامة إلى 5 مواضيع. أولا علوم القرآن ومساره التاريخي، هذا جعل له فصلا. ثم أسماء وأوصاف القرآن الكريم، جعل له فصلا يعني لوحده، ومعنى القرآن ووجه تسمية القرآن ولغة القرآن العربي. هذا الباب الأول جعل فيه 5 فصول، وكل فصل هذه هي عناوينه والباقيات. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.